بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أهل محبته وأهل مودته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب المتابعون لهذا الدرس، في وصايا الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى قوله: وأوصيك بترك مجالسة أهل الزمان ومخالطتهم ومعاملتهم، والتعرف إلى من تنكره منهم إلا عند الحاجة، مع غاية الاحتراز والحذر ليسلموا من شرك وتسلم من شرهم، وتكون هذه نيتك في مجانبتهم. فلا تجالس إلا من تنفعك مجالسته في دينك، فإن تعذر عليك ففر من مجالسة من تضرك مجالسته في الدين، فرارك من السبع الضار وأشده، فإن السبع إنما يجرحك في ظاهرك الذي هو طعمة لهوام الأرض، وأما هذا الشيطان فإنه يضرك في قلبك الذي تعرف به ربك، وفي دينك الذي تنجو به في آخرتك. ما أجمع هذا الكلام وأوسع معانيه وأرفع إشاراته، إنه عليه رضوان الله تعالى يقيم لنا ميزانا في المجالسة وفي كيفية قضاء الوقت وكيفية تمرير هذا العمر والفرصة المتاحة لنا أن نقضيها في مدة التكليف في عهدنا بهذه الحياة التي نحن فيها، وهو في ذلك غنيمة لمن اغتنم، وأي غنيمة، وهو في ذلك أيضا حسرة على من ضيع وأهمل، وأي حسرة. وهل غنائم القيامة ثم الجنة بما فيها إلى الأبد إلا نتيجة هذا العمر وكيفية قضائه وكيفية إمضائه وكيفية تمريره وكيفية العبور فيه؟ وهل حسرات القيامة، والحق يقول: وأنذرهم يوم الحسرة، ثم حسرات وآلام النار إلى الأبد، إلا نتيجة لكيفية قضاء هذا العمر أيضا. إذن فمن الأسس المهمة في مسألة تقضية العمر أن نختار له الجلساء، وأن نضن على أعمارنا أن تبذل في مجالسة من يخدش في أعز ما لدينا وهو قلوبنا، وفيما ينقص علينا الأجر والدرجات العلى. فقوله: وأوصيك بترك مجالسة أهل الزمان ومخالطتهم ومعاملتهم، المراد ما كان من ذلك من فضول لا أساس له في حاجة صحيحة، ولا في منفعة مليحة تعود إلى الدين أو إلى الدنيا بمنظار الدين وبعلم الدين ومقتضى شرع الله تبارك وتعالى. فالشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يشير إلى أنه يكثر في الأزمان أرباب الفضول، ومن لا خلاق له، ومن يشغلك بما يضرك، إما في أعلى الأشياء وأعظمها وهو الإيمان وشأن القلب، وإما فيما دون ذلك من الصفات والأخلاق والمعاملات. ولقد قال بعض أهل الشعر مشيرا إلى أهمية هذه المسألة: إياك إياك من سراق الأوقات، فإنهم من عظيمات المصيبات. الذي ما يسرق مالك، ما يسرق متاعك، لكن يسرق وقتك، والوقت أغلى وأجل وأكبر. فالعجب أنك تقابل الذي يسرق شيئا من مالك بالغضب الشديد، فتقابل الذي يسرق عمرك ووقتك بالضحك ومعنى من الفرح. هذا نوع غباوة ومحل انعكاس في النظر في ميزان الأشياء ووضع كل شيء في موضعه. إذن فعمرنا الغنيمة العظيمة يجب أن نعرف كيف نصرفه ونتصرف فيه، ونختار مجالسة من ينهضنا حاله ويدلنا على الله مقاله. فالمخالطات التي لا حاجة لها لأداء دور صحيح ولا لتحقيق غرض أيضا حسن، فينبغي التقلل منها، فإنه يغلب عليها أن يتوارد فيها الضر من حيث يشعر الإنسان ومن حيث لا يشعر، بل في الكثير منها بروز أثار التنكر لوحي الله أو لشريعة الله أو لحقائق الصلة بالحق ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا علمنا كيف مضى سلف الأمة من حماية صبيانهم وأطفالهم، رعاية لهم وحرصا عليهم وأداء لحق الأمانة في تربيتهم، من مخالطة من يسمعون منه الكلمة النابية أو يشهدون منه المشهد السيء الذي يقدح في كمال حسن الخلق فضلا عما وراء ذلك من الأشياء. فكيف كانوا يحرصون على صبيانهم وعلى نشأتهم وأطفالهم، وفي القوم من يكون بمكة المكرمة ثم لا يرضى لأبنائه وبناته أن يكونوا مع أهل الشوارع ولا أن يمضوا في الطريق إلا وهو معهم إلى مكان لائق بهم، وهم يعلمون ما يحتاجه الصبيان في النشأة من لعب وممارسة بعض ألعاب تكون عونا لهم على أن يتفتحوا في تلقي المعلومات في البداية، ولكن يجعلون هذه الألعاب وسط ديارهم وفي دوائر بيوتهم، وقد يشرفون بأنفسهم عليها وقد يشاركونهم بأنفسهم اللعب لأجل أن لا يتضرروا باللعب مع من يفسد خلقا عليهم أو يوقعهم في نقص في المستوى الذي يحبون أن يتربوا عليه من الإيمان واليقين. من المتأخرين الإمام محمد بن حسين الحبشي عليه رحمة الله، والد الحبيب علي، وكان أيام أبي مكة قد يشارك أولاده الصغار في اللعب وسط حمى البيت ولا يأذن لهم بالخروج إلى مكان خشية من الاختلاط عليهم إلا إلى الحرم وهو معهم، يخرجون للدرس أو للعلم من خارج البيت. وقديما كان في حضرموت في وسط تاريخ منطقة تسمى الحوطة ما بين مسجد باعلوي والسقاف، في عليها سور، كان آل علوي وآل جديد وآل بسري، يعني الموجودون من آل البيت في ذاك الزمان وسط تاريم، لا يدعون أحدا من أولادهم يخرج خارج هذا السور إلا عند البلوغ، أي لا يخرج إلا وهو عالم مخلص متذلل خاضع زاهد مطلع على شؤون الشرع وعلى حقوق الحق والخلق، فيخرج على بصيرة في مخالطة الناس. هذه نماذج، وكم مثلها في شرق الأرض في غربها من صلح الأمة، نماذج الحرص على الأبناء والحذر من الخلطة. واتسعت معاني الخلطة بنا اليوم، فالأجهزة وسعت مجال الخلطة، فتمكن الخلطة من وسط الغرف الصغيرة ومن وسط السيارات بأصناف من الخلق. إن شئت من شر أهل الأرض الموجودين في زمانك والذين ماتوا قريبا، فيمكنك أن تخالطهم أيضا عبر هذه الأجهزة. وإن شئت من الأخيار أو من الصالحين فيمكنك أيضا كذلك، فهي وسائل مستخدمة، إلا عندما يسوء الاستخدام يكثر الإظلام ويتحول الاغتنام إلى اقتحام للآثام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذا وجب أن نختار لأنفسنا المجالس والمجالسين وكيفية قضاء الوقت، ولن نعدم الخير في أي زمان كنا وفي أي مكان كنا، بما يسر الله تعالى أولا على الصادق فيما يتعلق بقلبه وما يتعلق بوجهته وحضوره، ثم ما يتيح له وييسر من وسائل مختلفة يمكنه التواصل عبرها بأهل الخير وأهل الهدى. يقول: فإذا أنكرت في أحد مسلكا وفكرا يخالف الحق والهدى وشرع المصون، فلا تتعرف إليه ولا يكون لك برابطة إلا عند الحاجة بمقدار الحاجة، ومع ذلك تؤدي في هذه الحاجة حق النصيحة ما قدرت عليها بالأسلوب الأجمل مع غاية الاحتراز والحذر، ليسلموا من شرك. وأن يشهد الإنسان أن لديه شر يجب أن يسلم الناس منه، هذا قدم حسن في ارتقاء القرب من الحق تبارك وتعالى. أن يشهد أن لديه شرا يجب أن يكفه عن البرية من حواليه، فهو دليل على معرفة بعيوبه. وإذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، وهو دليل على إدراكه لبسائس هذه النفس وتسويلاتها وخيالاتها. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، وهو دليل على أنه يريد العلاج ويحذر أن يقع في ورطة الإيذاء للغير أو إيقاع الشر للغير، وهذا دليل على حسن سيره. لكن الذي لا يتصور أن عنده شرا يجب أن يصون الناس منه، فهو دليل على جهل بنفسه وبعيوبها، ودليل على اغتراره وعجبه، ودليل على أنه لا يتقن السير إلى الله. لذا لما سألوا بعض الصالحين والعارفين: لما تعتزل في عامة أوقاتك من عامة الناس؟ قال: عندي سبع انظار خفت أن يفترسه، ما هو قال نفسي، فأنا ما أحب أن أؤذيه، فأحسن أكون بين. هذا مشهد من المشاهد. لكن على كل مؤمن أن يعلم أنه يجب أن يقي الناس من شره، وأن من حرص على أن يوقى الناس من شره وقاه الله شر الناس. وشرورنا سوء ظنوننا، شرورنا انطواؤنا على إرادة تعال أو ترفع، شرورنا أن نتخذهم مقصودين بالعبادات فنرائي بعباداتنا عباد الله تبارك وتعالى. شرورنا أن نحسد ذا نعمة منهم ونتمنى زوالها أو نقصها، شرورنا أن نكذب على أحد، شرورنا أن نغتاب واحدا منهم ولو بقلوبنا دون ألسنتنا، شرورنا أن نغش أحد في معاملة أو في استشارة يستشيرنا فيها، إلى غير ذلك من شرور هذه النفس. فيجب أن يجنبها الناس في منحى يقول في بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فليسلموا من شرك تسلم من شرهم وهو ما يحدث في باطنك من إنزالهم فوق منزلتهم وغير منزلتهم، أو احتقار أحد منهم، أو إساءة الأدب مع ذي حق من كبير سن أو صاحب علم أو صاحب فقر وحاجة فتمنعه حقه أو واجب عليك من الرأفة والرحمة به، وتأتي أيضا شرورهم الواصلة إليك من المجالسة لغير حاجة فيما يفتح لك من أبواب الفضول وفيما يصرفك عن صدق الوجهة إلى البر الوصول سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. قال: وتكون هذه نيتك في المجانبة أن تسلمهم من الشر وتسلم أنت من المحذور، فلا تجالس إلا من تنفعك مجالسته في دينك، فقد قال نبيك: المرء من جليسه والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال: فإن تعذر عليك ولم تجد في محيطك القريب من ينفعك في دينك بمجالسته، ففر من مجالسة من تضرك مجالسته في الدين. أي إذا سلم لك رأس المال فجالست من لا يوقعك في ضرر في الدين، فذلك من مقتضى الحياة ومقتضى العمر، بسبب المخالطة في أعمال، المخالطة في مناسبات من مناسبات المجتمع التي ما يظهر فيها المنكر ولا المخالفة للشريعة، فيجري مجاله ولا بأس به. لكن من تضرك مجالسته في الدين فر منه فرارك من السبع الضار وأشد، فإن السبع إنما يجرحك في ظاهرك أي جسدك الذي هو طعمة لهوام الأرض إن لم تكن من الشهداء ولا من العلماء العاملين بعلمهم ولا من حفظة القرآن الغير الغالين فيه والجافين عنه ولا المؤذنين المحتسبين بالأذان 7 سنوات، أي الأصناف التي لا تأكل الأرض أجسادهم فيكون جسدهم طعمة للهوام، طعمة لحشرات الأرض، حتى كما سمعنا يقول في ذلك مشيرا إلى ابتعاث الإدراك والهمة عند الإنسان الشيخ أحمد بن علوان الحسني عليه رضوان الله: من شغله تغذية جسده عن تغذية قلبه وروحه فليطلب أجره من الحيتان والجدان، فإنما عاش عاملا لها. قال: هذا جالس عامل في حياته يقوي جسد من شان الحيتان تحصل جسد تأكل منه كثيرا في الأرض، فليطلب أجره منه، مشيرا إلى خسة همته أنه لم يرتفع به المستوى لأن يدرك من مهمته في الحياة طلب رضوان الله تعالى وأنه عبده الذي خلقه لخلافته عنه في هذه الأرض. يقول: يضر يجرحك في ظاهرك الذي هو طعمة لهوام الأرض، وأما هذا الشيطان الإنسان الذي يحملك على ترك فرض وفعل محرم، قطيعة رحم، عقوق والدين، تكبر على أحد من عباد الله، احتقار للدين عياذ بالله تعالى أو لأهله، هذا يضرك في قلبك الذي تعرف ربك وفي دينك الذي يكون به النجاة في الآخرة، فهو أشد ضررا. ثم أشار إلى مسألة التواضع، وهي مسألة مهمة عظيمة. قبلها أكد علينا في موضوع استبيان والاستيضاح فيما نقدم عليه، أن لا نمضي على غير بصيرة وعلى غير بينة. فيقول: وأوصيك ألا تدخل في شيء، أي شيء ك، حتى تعلم ما حكم الله فيه، حتى تعلم ما حكم الله فيه، فإنه صاحب الحق والأمر قبل كل أحد، قبل نفسك، قبل بلدك، قبل أسرتك، قبل وزارتك، قبل حكومتك، قبل زمانك، قبل جامعتك. الحق الأول لربك الذي خلقك، فما تدخل فيما لم يبح لك، وإن زينت نفس أو جامعة أو مؤسسة أو وزارة أو هيئة أو زمان، فكلها ليس فيها شيء شركه في خلقك، لم يشركه أحد منهم في خلقك وإيجادك. الحق له أولا. انظر ما حكمه في هذه المسألة التي تدخل فيها، قبل أن تنظر إلى كلام أي مفكرين، أي محررين، أي رئيسين، أي مسؤولين، أي شركتين. الله ما حكمه في هذه المسألة؟ فهو صاحب الحق، هو الذي خلق. هؤلاء ليس لهم شرك لا في السماوات ولا في الأرض ولا في ذاتك وإيجادك. ذاتك تفرد هو بخلقها، وما أنت فيه من السماء والأرض هو الذي خلقه لك سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجده لك. قال تعالى: قل أروني الذين تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض، نريد البقعة اللي هم خلقوها، فين هي؟ في أي القارات البقعة اللي هم خلقوها؟ الله الذي خلق الكل. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، في شيء من الكواكب كان هم اللي شاركوا في تكوينه وإيجاده، أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. أثارة من علم، أثارة من علم، بس أدنى أثر مسكة من العلم تدل على أن لهم شركة، والبراهين قائمة أنه الواحد الذي خلق كل شيء. فلما يترك أمره ويترك خشيته ويترك منهجه ثم يعرضوا لذا ولذاك، أن نستكين لهم أو نذل لهم أو نأخذ أمرهم مقابل أمره جل جلاله. وإذا قال: أوصيك ألا تدخل في شيء، أي شيء كان، حتى تعلم ما حكم الله فيه، تكون على بينة وعلى بصيرة. كان يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز: الأمور ثلاثة، أمر استبان لك رشده خير فاتبعه، أمر استبان لك غيه ضلاله، من كل ما حرمت شيء فاجتنبه، وأمر لم يتضح لك فتوقف فيه حتى تستبين الرشد. فهذا المسلك القويم الصحيح. ثم إذا استبان لك أن الذي يحبه الله منك فعله أو تركه، فتجري الفعل أو الترك مع تفقد النية الصالحة، ومع الإحسان في الفعل والإحسان في الترك أيضا. فالإحسان يشمل الفعل ويشمل الترك، تحسن في الفعل بأدائه على وجه التمام، وتحسن الترك فتبتعد عنه بعدا تاما، ولا تغدده على بالك ولا على ذهنك ولا تلتفت إليه بشيء من عقلك. تحسن الفعل وتحسن الترك، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إشارة إلى الإحسان في الترك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم انتقل إلى وصيتنا بالتواضع، وهو ذلك المسلك الذي به الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، والرفعة في الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. فهنا نقف لنواصل درسنا إن شاء الله تعالى في أسبوعنا القادم، ونحن نجري درس اليوم من وسط الشارقة في الإمارات في طريق سفرة لنا قصيرة وعودتنا إلى حضرموت. إن شاء الله نواصل درسنا القادم من حضرموت في شهر ربيع الأنور، ربيع ميلاد المصطفى الأطهر، ربيع بروز نعمة الله علينا ومنة الله الواصلة إلينا. ربيعي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي في مثله ولد وفي مثله هاجر وفي مثله لقي ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أقدمه الله علينا بالخير والبركة والتوفيق، واجعلنا من الرابحين والفائزين والمحسنين وأهل الفائدة وأهل العيد وأهل الاغتنام العمر، واجعلنا في ربيع الأول مجالسات مع المصطفى عبر سيرته، عبر ذكر ميلاده وذكر أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحج بسيوني من اندونيسيا يقول: أي مكانة للشخص الذي يتعلم إلى شيخ بوسيلة الإنترنت مثلا، هل هو من متعلم ذلك الشيخ ومن طلابه؟ وهل يجوز له أن يعمل كلما ألقى الشيخ من أنواع ذكر في درسه بغير جلسة منه؟ افتونا بالجواب. نعم، يقول: أيها الأخ بسيوني، الحاج بسيوني، التعلق القلبي هو الفاصل في القضية، فإن صدق في تعلق قلبه فهو تلميذ، ثم إن هذا التلميذ يتلقى عن الشيخ بأي وصفة وبأي وسيلة، فما ذكرته من وسيلة الإنترنت فهي أيضا وسيلة من الوسائل التي يتم بها البلاغ والاتصال بالشيخ، فما يتعلمه على يديه عبر ذلك فهو يعد فيه تلميذا له، ويعد آخذا متلقيا عنه بحسب ما يجر في قلبه من مودة ذلك الشيخ من أجل الله تعالى، ومن محبته في الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقاده في ما يلقيه من منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه، بحسب ذلك يكون معنى من الارتباط في التلمذة والتلقي، ويبقى فقط بركة اجتماع الجمع بين الروح والجسد في دولة الأشباح، فيكون هناك أيضا عند التلاقي الأجساد مع الأرواح معنى طريف وذريف يدركه هؤلاء المجتمعون على وجه الخصوص، ثم لا يحرم من أصل خيره من كان بعيدا بحسب قوة نيته، وتبقى الخصوصية فيما يسر الله تعالى من ذلك الاجتماع إن كان الأمر ليس على إطلاقه في الاستفادة. الأخ عبد الله أيضا من العراق يقول: إذا كان هناك منهج متكامل للقلب، نذف الأشهر ليعمل كذا بعد ذلك كذا وهكذا إلى أن يرتقي بقلبه، يوجد كثير منه تذكرة ولكنها مبعثرة، كيف أرتب الأولويات فيها؟ أولوياتها ما يتعلق بتثبيت الاعتقاد، ثم ما يتعلق بحسن أداء الفرائض، ثم ما يتعلق بحسن ترك المحارم والمآثم، ثم ما يتعلق بصفات القلب. وقد ذكر الإمام الحداد في أول الفصول العلمية في الفصل الأول مراحل المسار، فقال: إن الذي يطمح إليه نظر الصادقين والمخلصين تحقيق الإيمان واليقين، ثم إقامة الأعمال القلبية، الفرائض منها بحسن أدائها والمحرمات بالتخلي عنها، ثم الأعمال الظاهرة التي أوجبها الله تعالى أيضا من فرائض ومحرمات، ثم الإكثار من السنن، ثم النظر في أمر المعاش وكيفية أخذ الحلال منه. قال: وبعكس هذا يكون نظر الغافلين، فإنهم يبدأون أول ما يبدأون بمسألة المعاش، من تنبأ منهم أحد بعد ذلك ابتدأ بظاهر الأعمال، إن تنبأ ارتقى نظره إلى باطن الأحوال، فإن تنبأ بعد ذلك فلربما تذكر شأن اليقين والإيمان وكيفية الاعتناء به، فهو باتجاه يختلف عن اتجاه صاحب الوعي والفهم واليقين. إذا علمت ذلك فلا يشكل الأمر عليك، وأنت مع الصدق مع الله تعالى والتوجه إليك لن يخليك من توضيح الأمر، وإنما وجودك تحت يدي أحد من المربين من الشيوخ أرباب الخير والرسوخ هو الأصل في ترتيب ما يصلح لك من مرحلة إلى مرحلة وحال إلى حال. بعد ذلك إن لم تجد ذلك ولم يتيسر لك فإلى أن ييسره الله لك، فمثل كتب الإمام الغزالي مرتبة ترتيبا حسنا، تبدأ بمثل بداية الهداية، أو خذ لك مثل كتاب المعاونة للإمام الحداد كذلك، فتجد فيه فصلا بعد فصل فيما يتعلق بشأن الارتقاء ولعظمة هذا الدين، فهم مترابط وبعضه البعض، قوة بدايته بالوصول إلى نهايته، ولا وصول إلى نهايته إلا بإحكام بدايته، فهو دين واحد قوي الترابط، وينمو فيه الإنسان شيئا فشيء، فكما ينمو الجسد إذا لاقى التغذية المناسبة تدريجيا من دون شعور عند الإنسان ويقوى وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فكذلك هذه الشؤون المعنوية. ثبتنا الله وإياكم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخ محمد إسماعيل أيضا من دولة إندونيسيا يقول: كيف يكون لشخص إمساك من هوى نفسه التي تدعوه أشد الدعوة وألذها إلى إتيان المعصية؟ نقول الدواء من ذلك تذكر صادق وعزم قوي وشغل حسن ومجالسة طيبة. تذكر صادق، تذكر للمغبة لغبة الأمر، تذكر للنهاية، تذكر لما بعد الحال، تذكر للعاقبة، تذكر للوعد والوعيد، تذكر قوي، تذكر صادق وعزم قوي، عزيمة قوية لا بد منها، أن يعزم على ترك ما يضره في دينه عزما مؤكدا مصمما عليه، ولا يعجز عن تجديده بالقوة لو حملته نفسه أو شيطانه فأوقعته أيضا في المعصية، فلن يعجز عن تجديد العزم الأكيد وتصميمه. ثم بعد ذلك اختيار الصحبة الطيبة، وذلك معين له ومفيد، وشغل حسن بأنواع من الخير، من أعظمها الذكر، وشغل القلب به حتى يمتلئ بمعنى الذكر، كل ذلك من الأسباب القوية في تحقيق ما ذكرت أيها الأخ المبارك. وأخونا أيضا عامر من فلسطين يقول: أعاني من كرب شديد، وقصدت الأولياء والصالحين وطلبت أن يجعل بفرج، فما الطريق للتخلص من الكرب العظيم والتذلل العظيم لله والتوجه العظيم لله وبذل الوسع أيضا في تفريج كرباتهم من قدرت على تفريج كرباتهم، وإدخال السرور إلى قلبي من قدرت أن تدخل السرور إلى قلبي، وقصدك لمحتاج مضطر ممن لا يوبه له وإكرامه والإحسان إليه في ذلك، فهذا من أقوى الأسباب. ثم كن على ثقة بربك ولازم بابه بالتضرع والتذلل والانكسار، ولن تعدم أن يجيبك ولا تعجل فتقول دعوت فلم يستجب لي فسهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد قضاء وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. وتذكر أن لله حكما أيضا فيما يبتلي به عباده ويختبرهم ولعلهم يجدون فيه من خيراته الكبيرة ما لا يجدونه في غير ذلك. فكن على أدب مع هذا الإله ورجاء فيما عنده تعالى في علاه. الأخ إبراهيم السقاف من مكة يقول نسمع إذا كرمت بنظرة من الرب استقام نظرك استقام حالك تسعد سعادة أبدية. متى ينال الواحد مثل هذه النظرة؟ هل مع كثرة التعرضات التي مرت في عمرنا لم ننال مثل هذه النظرة؟ في ماذا نعود المعاصي والجحود للرب جل جلاله؟ اللهم تب علينا وانظر إلينا يا كريم. نقول يا ما أحسن التعرض لنفحات الله وقد أمرنا بذلك رسوله. ألا وإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وعود الإنسان إلى المعصية يدل على أنه لم يحصل النظرة من أصلها، فقد تكون أيضا نظرة يظهر أثرها بعد حين ويظهر أثرها بعد وقت، وإن كان يقترن بما ينازله من المعاصي التي لا يحبها أو قل لا يركن إليها أو قل لا يرضى لنفسه الوقوع فيها، يقترن به الخوف والحذر والانكسار وسرعة الرجعة وسرعة التوبة إلى الله، فهذا أيضا من أثر نظرة. ولولا نظرة من نظرات الله ما كره المعاصي ولا ندمها عليها ولا قرع باب التوبة. ثم النظرات لها مراتب في ذاتها وفي تأثيراتها ومقتضياتها في المنذور، فلا تزال تتعرض لنظرة بعد نظرة، ولن يحرمك الله تبارك وتعالى مهما علم صدقك بالطلب وهبك جميل الرغب جل جلاله وتعالى في علاه. الأخت إيمان من الإمارات تقول تطلب الدعاء بالتخلص من الكبر والغيبة، وإذا كان شخص يديني وسألت بقصد التوسع بمعرفة التعامل مع هذا الغيبة الدعاء هذا، إذا كان المسؤول يعرف إرشادها إلى كيفية التخلص أو كيفية توسيع التعامل فيكون ذلك من جملة الاستفتاء. ولكن إذا كان بصيغة في شخص يقول ويفعل كذا من دون ذكر اسمه فهذا أولى وأفضل. وإن كان يجوز في الاستفتاء فما يجوز في التظلم ذكر من عمل السوء أو قابل بالسيئات. أختمنا من مصر، وكيف نتخلص من سوء الظن وقد بعثت السلام عليها وعلى جميع أخواننا والذي بعث السلام قبلها والسامعين سلام الله ورحمته وبركاته. تقول كيف نتخلص من سوء الظن خاصة عندما الواحد يسكن وحده تزيد، كذلك ماذا نقرأ عندما نظن أننا أصبنا بالعين؟ الطريق من التخلص من سوء الظن أن لا يحققه الإنسان ولا يجزم به ولا يصدقه، وأن يستحضر أن الله يكره منه ذلك وأنه لا يتعرض لرحمته إلا بأن يحسن الظن بعباده ويسيء الظن بنفسه هو. هذا الإنسان يتذكر ذلك ثم يتذكر محبة الله لحسن الظن بعباده ورحمته لعباده، ويتذكر أيضا أمر الخاتمة وغيبها عنه حتى يتخلص هو مما يظن في نفسه أنه أشرف من الآخرين وأفضل من الغير. كذلك إذا ظن أنه أصيب بعين فإن قراءة المعوذتين لها أثر في دفعها، وتكرير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتكرير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التعويذة التي كان يعوذ بها صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وغيرهم. تقول عيدك بكلمات الله التامة، فتقول عيد نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذيها. تكرار هذه الأذكار والمعوذتين والصلاة على النبي المختار تدفع شر العين. الأخ جبريل من بريطانيا يقيم في الطائف يقول له: أرى إساءات متعددة من الشباب، فأغضب من سوء ما أرى، وأرجو أن ينتقم الله منهم. هل هذا شعور صحيح أم أسامحهم؟ سبقك في الطائف حبيب الله جامع اللطائف، ورمي بالحجارة، وجاء كانت الإساءة شديدة، ثم عرض عليه أن ينتقم، فقال: ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. فتذكر يا ما في الطائف هذه اللطائف، وارتبط بهذا الجناب الأشرف، وتمنى لهم الهداية، وتمنى لهم التوفيق، وتمنى كفهم عن سوء التصرف هذا والإساءات المتعددة، رجاء أن يتداركهم الله برحمته. والأخ صالحين من إندونيسيا: نعم، من قدرت على نصحي منهم فافعل، ومن قدرت عن أن تنقذه أيضا من الشر فافعل، ومن لا فهذا طريقك أن تتمنى هدايتهم وتسأل الله لهم الهداية. وفيما يتعلق بنفسك، أنت أمام شرف المسامحة وهي أعلى، وجواز التوصل إلى حقك بطريق لا تؤدي إلى فساد أكبر. الأخ صالحي من إندونيسيا يقول: شاع في بلدنا فتوى لا يجوز حمل الصبي غير المختتن إلى المسجد، لا تتوصل بملاذاته، المسلم أنه يحمل الخبث نجس في الغلفة. يقول: هل الصبي غير المختتن نجس أم لا؟ نقول في حد ذاته ليس بنجس، ولكن عند خروج البول منه تبقى آثار قطر البول تحت غلفته، فهذه إن لم يرفع عنها الغلفة ويغسلها صار حاملا لنجاسة، ليس هو نجس في حد ذاته، هو إنسان كغيره من صباه ومن صغره، ولكن وجود هذا النجاسة الطارئة عليه هو الذي يتحدث عنه الفقهاء بأنه يجب غسل ما تحت غلفة الأغلف أي غير المختتن مما ينازلها ويصيبها من قطرات البول، فإن كان رفع الغلفة فغسل ما تحتها فهو طاهر وكغيره، وإلا فهو حمل نجاسة كمن نجس أيضا في حفاضته، فهذا المتنجس لا يجوز على المعتمد دخوله إلى المسجد، فخصوصا إذا كان أيضا في المسجد يشغل المصلين أو يحدث ما يشغلهم. وإن كان الأمر ليس على إطلاقه في القول بالتحريم، وإنما كان الناس في عهده صلى الله عليه وسلم يختنون الصبيان صغارا أبناء 7 أيام غالبا، ولذا كان يسمع بكاء الصبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيخفف الصلاة لئلا يشق على أمه لما يعلم من وجدها عليه صلى الله عليه وسلم. إذن فليس على الإطلاق يحرم إدخال الصبيان إلى المساجد، ولكن من علم أنه تنجس وبقي تحت غلفته شيء من البول لم يغسل، من علم ذلك فهذا هو الذي يحرم إدخال المسجد، ومن غسل ما تحت غلفته فهو كغيره ولا يحرم دخول المسجد، أو من كان قد اختتن. والأخ بسام يقول: أعمل في مطعم شاهي، قدم الطعام وشاي رئيسي ومشروبات الكحولية، لكن لا أمس المشروب أو قدمه، لكن مدير الصالة أو مدير الصالة الأمور المالية يبحث عن بديل. واصل البحث عن البديل، والحياة التي قلت أنها صعبة يسيرها عليك صدقك مع خالق الحياة جل جلاله، فعجل بطلب البديل ولا تشارك هؤلاء، وكفك عن المباشرة بنفسك بعض من الواجب عليك ومما يلزمك، وأبعد أن ينزل بك لعنة من أعان على تقديم الخمر ولو بحمله، فقد دخل في اللعنة العاصر والمعتصر والبايع والمشتري وآكل الثمن والحامل والمحمولة إليه، فكلهم داخلون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. فهذا بعد عن المباشرة الملعون صاحبها، فبقي مشاركتك في إدارة كلمتان يعمل فيه مثل هذا وأنت لا تنهى، فعندئذ يتعجل عليك أو يتوجه عليك تعجيل إخراجك نفسك إلى مكان لا شبهة فيه، ومهما صدقت مع الباري فيعينك وييسر لك. الأخ علوي باع عمر من عمان يقول: ما حكم من نذر وقال إن نذرت يتحقق مطلب كذا أفعل كذا؟ هذا نذر من يختلف وجب علي في النذر، أنا أقول نذرت لله تعالى. بمجرد ما يقول نذرت، أن النذر هو من أركانه قول يشعر بالالتزام، سواء قال لله أو لم يقول لله. إذا قال علي أو قال التزمت أو قال نذرت، هذه صيغة أوضح. إذا قال نذرت، إذا نذرت يتحقق كذا نفعل كذا، صار نذرا صحيحا يلزمه الوفاء إن كان الذي نذر فعله من المندوبات والمسنونات ومن الخيرات. أما إن كان الذي نذر فعله من المحرمات فلا يجوز، أو كان من الواجبات فهو واجب قبل النذر، ما يأثر النذر في شيء. وإن كان من المباحات فلا يزال على حكم المباح، لا يؤثر فيه النذر أيضا. ولكن إن كان من المخيرات ومن المندوبات صار واجبا عليه فعله، لقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وانتهى بنا الوقت لهذا الدرس في هذا الأسبوع، نلتقي إن شاء الله في أسبوعنا الذي سيكون في ضمن شهر ربيع الأول، أقدمه الله علينا بصلاح أحوالنا وأحوال أمة هذا النبي أجمعين، واجعلنا في هداة المهتدين الصادقين المخلصين الموفقين، والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ذلك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.